السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الكائنات وسيد الخلائق أجمعين محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. كنا في هذا التقسيم للمرحوم الأصفهاني والوقوف على تقسيم إلى يقين وظن وشك، يعني ما يستنتج منه اليقين أو الظن أو الشك، وأنواع وأنواط الاستنباط. فمن الاستنباط ما يكون من أصول القانون كما مر، وهو ما ينتج يقينا، وهو إنتاج ثبوتي كما مر، ثبوتي واستخراج قوانين من قوانين مثلا من القبيل. وهناك نمط آخر من الاستنباط المعروف، وهو الكاشفية والإحراز والإثبات والطريقية وما شبه ذلك. ومر أن الاستدلال الذي يتضمن كبرى ونتيجة في الاستنباط من النمط الثاني لا يكون الحكم والمحمول في الكبرى مطابق مع المحمول أو الحكم في النتيجة. هذا من خاصية الاستنباط. إذن كيف يتشكل قياس استدلال على مبحث على كل بحث كثيرا في جملة من المدارس المنطقية؟ والتعريف الدارج أن الاستنباط هو أو علم أصول الفقه هو العلم الباحث عن دليلية الدليل أو الأدلة كذا، يقصد به هذا القسم الثاني، ولكن تعريف يكون بالتالي غير شامل وغير مضطرد ومعنى، فقط يختص بالاستنباط الذي هو بهذا المعنى، معنى الكاشفية والحاكوية. والحال الاستنباط أعم قسم وافر من الاستنباط في علم أصول الفقه أو في الفقه أو في الفقه أو في العلوم الدينية من القسم الأول، ومن القسم الثالث سيأتي أو أقسام أخرى، فحصر في القسم الثاني لا وجه له. هذا الاستنباط بالمعنى الحاكوي. وماذا عن الاستنباط من نمط ثالث الذي هو في الأصول العملية كما في أصول العملية الشرعية أو الأصول العملية العقلية؟ ليس فيه كاشفية وليس فيه يقين، نمط صنخ ثالث من الاستنباط، صنخ ثالث. لأجل مثلا إدراجة في تعريف علم أصول الفقه، مثلا ذكر صاحب الكفاية أو التي ينتهي إليها العمل، أو عفوا ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل، يعني الأحكام اللي هي الأصول العملية. ولكن آخرون رأوا عدم الحاجة لإضافة هذا التعبير في تعريف علم الأصول إذا بني على أن الاستنباط المراد به ليس فقط النمط الثاني وهو دليلية الدليل الكاشفية والحاكوية، بل المراد من الاستنباط ما يعم ذلك، يعني بمعنى كل ما يؤدي إلى التنجيز والتعذير سواء كان بسبب الطريقية أو غير الطريقية. دليلية الدليل، دلالة الدليل بما هي منجزة ومعدلة تؤدي إلى التنجيز والتعذير. وهناك ما يؤدي إلى التنجيز والتعذير من باب أنه وظيفة وهو الأصول العملية الشرعية أو العقلية. فإذا عمم الاستنباط إلى عنوان جامع بين نمط الظن ونمط الشك وهو ما يؤدي إلى التنجيز أو التعذير، تحري التنجيز أو التعذير، فسيشمل الظن والشك معا. لما هو هذا المراد؟ الاستنباط، الأحكام الشرعية، المقصود بالأحكام الشرعية التنزيل والتعذير بالدقة هذه. إذا فسر الاستنباط ماذا؟ طبعا احنا سنتلافى الإشكالية التي مرت في الظن. الظن مر بنا في إشكالية نشرة كيف الكبرى في الاستنتاج حجية مثلا خبر واحد، حجية الظهور لا تتلائم مع الحكم في النتيجة. النتيجة وجوب الصورة في الصلاة بعد الحمد مثلا، فكيف يتلائم؟ أو وجوب أجزاء الصوم وكذا وفلان، وجوب أمور أخرى. فالحكم في النتيجة محمول فقهي، والحكم في كبرى الاستدلال حكم أصولي. كيف يعني؟ المفروض أن المحمول والحكم في النتيجة يتكرر محمول وحكم الكبرى طرادا. كل مثلا إنسان جسم الإنسان جسم، وكل جسم ذو حيز، فالإنسان ذو حيز، فهذا مثلا المحمول في الكبرى يتكرر في النتيجة. بينما في قياس الاستنباط والاستدلال من نمط الظن حتى مر بنا أمس اليوم لا يتكرر محمول الكبرى في النتيجة، نتيجة أن الحاكي غير المحكي سنخا مر بنا. هذا خب نوع من التساؤل أو الظاهرة المغلقة أو الغائمة. هذا الإشكال القديم معروف أنه كيف يعني في باب الاستنباط أو الحاكوية محمول النتيجة، حكم النتيجة غير حكم الكبرى، الحاكي غير المحكي، هذا يمكن تلافيه بهذا الجامع. إذا قيل أن الاستنباط المراد به تحري التنجيز والتعديل، فنقول مثلا وجوب الصورة مما قام عليه خبر واحد، أو مفاد وجوب الصورة مفاد خبر الحجة، وكل ما خبر الحجة ينجز علينا، فوجوب الصورة منجز علينا. هنا يتكرر
يعني
تشتهق مظاهر طبعا وليكن. فبالتالي يمكن تلافي إذا جعلنا الجامع في الاستنباط بين الظن والشك وهو توخي والوصول إلى التنجيز أو التعذير، سنتلافى هذا الإشكال. إشكال ماذا؟ إشكال أن الحكم في الكبرى في الظن غير حكم النتيجة، حكم النتيجة وجوب الصورة، بينما الحكم في الكبرى حجية الخبر أو حجية الظهور. يعني سيرتفع الإشكال، سيكون الحكم في النتيجة مكرر عن الحكم في الكبرى. على أي تقدير، فإذا يمكن تفسير الاستنباط بتحري وتنقيح وتحرير التنجيز والتعديل يكون جمع بين الظن والشك سواء عن كاشفية أو عن وظيفة شرعية. فالاستنباط شيء من أعام ما يحتاج بعد الإضافة التي أضافها صاحب الكفاية تعريف عن الرسول. استنباط يشمل الاثنين. المهم أنه هناك نمط ثالث من الاستنباط يختلف عن الكاشفية. هناك جامع بين الثالث والثاني بين الظن الثاني والثالث وهو الوظيفة حين الشك جامع والتنجيز والتعديل ليكون. ولكن بالتالي في نمطين نمط كاشف نمط غير كاشف. إذن هذه ثلاثة أنماط من الاستنباط. النمط الأول يقين إنتاج ثبوتي، النمط الثاني كاشفية، النمط الثالث تنجيز تعذير. ثلاثة أنماط. إلى هذا الحد قرر السيد الخوي رحمة الله عليه أنه ثلاث أنماط من الاستنباط لدينا. وبهذا مثلا طبعا حتى نعيني إجمالا هكذا أستاذ سلاحين بعدنا بسم الله الرحمن الرحيم بينا قفرة بعدنا البسملة ما عليك تدخل البسملة فيها نصف التفسير القرآن. فالمقصود هي ما كان ما تقريبا تقرير متأخرية هذا العصر قبل السيد الخوي حتى الميز أستاذ السيد ميز النعيم رحمة الله عليه هكذا من المجرى. فبنوا على أن هذه الحيثية لعلم الأصول أن الاستنباط فيه إما يقين وظن وشك وهالتعبيرات ثلاثة المعنى الاستنباط يختلف عن الحيثية الموجودة في القواعد الفقهية. الحيثية الموجودة في ماذا؟ في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية لما؟ لأن القواعد الفقهية تقع كبرى للاستنباط ولكنها من باب التطبيق. مثل توقعات لا ضرر أو لا حرج أو أي قاعدة فقهية أخرى صلاة الصحة تطبيق صغرى وكبرى. فتطبيق سادج محض مثلا المجرى مثلا وجوب الوضوء مما فيه ضرر وكل ما فيه ضرر مرفوع فوجوب الوضوء مرفوع أو فيه حرج وكل ما فيه حرج مرفوع المجرى قواعد فقهية أو أصالة الصحة أو قاعدة اليد أو قاعدة لا تعاد المجرى قواعد فقهية تطبيق بسيط يعني أو سالج يعني طبعا كلي على جزء تطبيق محض سالج. فهذا يخرج عن حيثية علم الأصول. الميزة النائني أضاف أنه هذا يمكن أن يلقى يوكل إلى المكلف قاعدة الفقهية خاصية أنه باعتبار تطبيق ساذج بين الكلي والجزئي أو الكلي والمصداق وما شابه ذلك فيمكن أن يوكل إلى المكلف المقلد بخلاف المسائل الأصولية الثلاث حيثيات التي مرت فلا يمكن أن توكل إلى المقلد خاصة بالمجتهد الفقيه. هذا بيان ميزة النعيم زيادة على أن هذا الاستنتاج والاستنباط الموجود في القواعد الفقهية له نمط رابع لا يندرج في الأصول، نمط رابع وليس ثالث ولا ثاني ولا أول، نمط رابع 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 رابع، ولكنه لا يندرج في الأصول الفقه. هكذا بين المزنائي وإجمالا وافقه عليه السيد الخوي. لكن السيد الخوي أشكل على أستاذه أنه هو استنباط ولكنه يودع يوكل إلى المكلف، لا في تأمل إلى المقلد عفوا. يقول ليس كل ما يكون من القواعد الفقهية، يعني ليس هذه ضابطة في تمييز القاعدة الفقهية الاستنباط في القاعدة الفقهية عن الاستنباط في القاعدة الأصولية، أن يقال بأن الاستنباط في القاعدة الفقهية يوكل إلى المقلد، أما الاستنباط في القاعدة الأصولية خاص بمن؟ بالمجتهد. هذا الفارق والفيصل أو تفصيل الفاصل هذا ليس بتام عند السيد خوي. التمييز لابد من الاستنباط في القاعدة الفقهية لأنه رابع مع الاستنباط في القاعدة الأصولية، لكنه هذا التمييز بهذا البيان الذي ذكر المزنة غير صحيح، لأنه حتى في القواعد الفقهية لا يوكل إلى المقلد. أي نعم، لا يوكل إلى المقلد، لأنه فيه نقاط استنباطية اجتهادية ما يتقنها المقلد بشكل مضطرد. إن حتى لو يفرض من الفضلاء من المراهقين للاجتهاد تخفى عليه نكات، لذلك الاستنباط بعبارة أخرى السيد خوي كانما ينقح مطلب لطيف، سولو على كل ينقح مطلب لطيف، أن الاستنباط بقول مطلق مختص بالمجتهد والفقيه إتقانه القيام به، فالاستنباط في القاعدة الفقهية مختص بالمجتهد، الاستنباط في علم أصول الفقه أيضا مختص بالمجتهد، ما يعطى إلى غير المجتهد غير الفقه. هو تفترض متجزئ لا نخلط الآن كلاما، ليس مجتهد، إذا ليس مجتهد ما يعطى إليه، تفترض هو متجزئ مو بحثنا، بحث آخر، بعثنا مقلد وليس متجزئ مقلد. فيقرر هاي الدقة لطيفة السيد الخوي بأن الاستنباط سواء في القاعدة الفقهية أو في القاعدة الأصولية ما يوكل إلى غير المجتهد. سواء يقول لا هل المقدار يقتدر على المقلد، هذا مو مقلد، فالمقدار صار متجزئ بحث آخر كلامه، إذا ما يقدر هو مو مجتهد في هذا، هاي العملية غير مجتهد، غير مجتهد إنه ما عنده قدرة، ما يقدر عنده قدرة التشخيص. فبالتالي إذا خاصية الاستنباط هاي نقطة جدا ثمينة، استنباط من القاعدة الفقهية، استنباط بتوصل قاعدة فقهية استنباط. فيقول السيد خوي هذا التقرير جيد دقيق لطيف متين، أن الاستنباط من خواص المجتهد وقدرات المجتهد لا يعز ويسند إلى، فما دام استنباط ولو في القاعدة الفقهية بعد ذلك يوسع الكلام السيخوية جيد وتوسعتها جيدة، وإن كان يصر السيخوية الاستنباط هذا ليس من الأصول من الفقه، يوسع الكلام السيد الخوي بهذا النمط بأن الاستنباط في القواعد الفقهية من خواص المجتهد، ليس يؤزى ويسند إلى العام، سواء كانت الشبهة حكمية دققوا في القواعد الفقهية أو الشبهة موضوعية. هذه نكتة جدا لطيفة. شوي هني إذا تركيز يعني إذا شربين قهوة زين شوي إياها قهوة أو قهوة ما يخلي ما شئت فأتي بطول. الاستنباط شو حقيقة الاستنباط الذي هو خاص من أفعال المجتهد؟ هي راح تساعد الشيخ على كل، لأن ربما هنا قول قائل بأن الاستنباط هو الثلاث أنماط الأولى، الرابع هذا مو استنباط بس هذا مدفوع، النمط الرابع استنباط اللي هو في القواعد الفقهية تطبيق على قول أبعد وأضعف. قول آخر يقول النمط الرابع في القواعد الفقهية استنباط، ولكن متى يكون استنباط؟ إذا كان في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية. بعبارة أخرى نعيد، الاستنباط في القواعد الفقهية صغير قواعد الأصول، القواعد الأصول كلها كلها نعم اجتهاد، الاستنباط في القواعد الفقهية استنباط إذا كان خاص المشهد إذا كان في الشبهة الحكمية، أما إذا كان في الشبهة الموضوعية في قواعد فقهية نستنتج منها في الشبهة الموضوعية الجزئية فليس هذا الاستنتاج بالاستنباط أو ليس هذا خاص بالمجتهد. ثلاث أقوال يعني. وأيضا هذا هو يضعف، يقول أنا مجتهد حتى ربما يعني كأنما ربما يظهر عنده إن هذا مثلا مشرب الميزة النهين، إن القاعدة الفقهية إذا استنتج منها في الشبهة الحكمية فهو استنباط استنتاج واستنباطه عمل خاص بالمجتهد، أما القاعدة الفقهية إذا أجريت في القاعدة الفقهية إذا أجريت في الشبهة الحكمية فليس بالاستنباط، أو قل ليس خاص من عفوا في الشبهة الموضوعية ليس بالاستنباط، أو قل ليس خاص بالمجتهد. أصل المبحث ثاني الآن، بعد ذلك هو اختار سيقول بأن الاستنباط خلافا لأستاذه أو لمشتهر، الاستنباط في القاعدة الفقهية في الشبهة الموضوعية في كل الشبهات الموضوعية خاص هو استنباط وخاص بالمجتهد، هذا رأي متين وسليم اللي اختار السيخوي. فيختار أن الاستنباط في القاعدة الفقهية سواء كان شبهة حكمية أو شبهة موضوعية هو استنباط، الاستنتاج هو استنباط وخاص بالمجتهد. مع ذلك ينتهي السيخ إلى هذا أن الاستنباط الاستنتاج في القاعدة الفقهية في القاعدة الفقهية بقسميها حكمية وموضوعية، الاستنباط الاستنتاج في القاعدة الفقهية بقسميها حكمية وموضوعية ليست من أصول الفقه، نعم من قواعد الفقهية وليست من أصول الفقه لكنها استنباط وخاص بالمجتهد، هذا الذي بنى عليه السلفي. الآن بغض النظر عن رأيي النهائي، أصل المطلب الذي تبناه السلفي المتين وهو ماذا؟ وهو أن التطبيق بمعنى الاستنتاج والاستنباط في القواعد الفقهية سواء في الشبه الحكمية أو في الشبه الموضوعية هو استنباط. يذكر الشيخوي بأن الاستنباط في القواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية الاستنباط في القواعد بالتوسط يعني باستعانة بالقواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية كثيرا ما أعقد من الاستنباط بالقواعد الفقهية في الشبهات الحكمية. مو قال يقول كثيرا غالبا أو جلا. أعيد العبارة لكي يبرهن هذا فعل المجتهد وهو استنباط وهو اجتهاد وهو استنباط وهو لا يوكل إلى المقلد. يقول أن الجل أو غالب الاستنباط بالتوسط بالاستعانة بالقواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية معقد جدا. العلماء سنضيف يعني زيادة بهذا الكلام زيادة العلماء الكبار فحول بينهم سجال حتى أنه جملة من المسائل هاي المسائل في الشبهات الموضوعية الاستنباط في الشبهات الموضوعية يمتحن به على نية المجتهد. فكيف يصير هذا يوكل إلى يعني يوكل إلى العوام؟ هو المجتهدين يترجلوا فيه يمتحن به العالمية. فكيف يعني كيف ليس استنباط وكيف لا يقال أن هذا اجتهاد وكيف لا يقال أن هذا خاص بالمجتهد؟ يجيب مثال بارز السير خوي يقول مثل فروعات العلم الإجمالي. فروعات العلم الإجمالي غالبا تنبيهاتها شبه موضوعية وفروعات العلم الإجمالي سواء طبعا العلم الإجمالي أو تعبير العلم الإجمالي فروعات العلم الإجمالي هذا استعمال يستعمل في موردين: مورد مبحث أصالة الاشتغال في علم الأصول من جزية العلم الإجمالي وتنبيهاته دوران الشك بين المتباينين في الرسائل الكفاية أصالة الاشتغال عبر عن تنجيز من جزية العلم الإجمالي تنبيهات العلم الإجمالي هذا مورد يعني باب من أبواب علم الأصول. ومورد آخر يعبر عن فروع العلم الإجمالي أو العلم الإجمالي فروع في باب خلل الصلاة وقد عقد السيد اليزدي يعني خلل الصلاة غالبا إجمالا في علم إجمالي وقد عقد السيد اليزدي قرابة 60 مسألة أقل أكثر في فروع العلم الإجمالي في العروة وأصبح هذا الباب في العروة في خلل الصلاة مباريات كأس العالم العلمي الكبرى يعني مباريات الأعلام الدوري الفريق النهائي تعبيرات السمي في هذا الباب العالمية أنا مسائل دقيقة جدا كل يدلي بدلوه. فهنا يقول الشيخ ابن هذه فروع حتى مرحوم رضي الدين العراقي عند أنه إذا يمتحن المدعي الاجتهاد في هالعلمين العلم الإجمالي في باب أبواب الأصول تنبيهات العلم الإجمالي في خلل الصلاة وفي قاعدة لا تعاد ثلاث أبواب يقول إذا امتحن وطلع نتيجة سالمة فيعطى إجازة الاجتهاد. هذا المحقق العراقي هكذا كان يعني ديدنا في امتحان الاجتهاد المحقق العراقي. المقصود لاحظ هذين البابان، باب في الأصول وباب في الفقه، جله في الشبه الموضوعية هو استخدامه، وبالتالي الاستنباط بالاستعانة بالقواعد الفقهية في الشبه الموضوعية، هذا الاستنتاج استنباط بامتياز خاص بالمجتهد، ويوسع كلام السنخوي لا بأس أن هذا الذي يقال الموضوعات المستنبطة، حتما ما هذا التعبير على أسماء الأخوة، الموضوعات ماذا؟ المستنبطة، الموضوع ومستنبط، يعني في زاوية استنباطية، موضوع يعني مو الموضوع الكلي، الموضوع الجزئي حتى، مثل الهلال، أصلا الهلال وتحري ثبوت إثبات الهلال واقع من الموضوعات المستنبطة، لأن لو كان فلكي ماهر ما يلتفت إلى أحكام باب الهلال لن يستخرج راس خيط في أن الهلال ثبت أو ثبت، لماذا؟ لأنه هناك زوايا اجتهادية في تنقح الموضوع ما يمكن غير المجتهد يعرفها، لأن الوكلاء مع احترام الوكلاء أو معتمدين أو كذا أو كذا ما يطلعون راس خيط، زوايا اجتهادية موجودة. قيلة الآن أكثر من 36 أو 37 سنة سنويا، سبحان الله واحد يلاحظ شوف الغفلة وين، غفلة وين، غفلة وين. ولعل هذا سر أن إثبات الهلال من مختصات الحاكم يعني المجتهد الفقيه، لأن دي الزوايا مهما كان المتصدي ما يلتفت لها، وين تعدل البينة، وين ما تعدل، وين تقبل، وين ما تقبل، وكيفه. وأنا أزيد أكثر بعد، إذا ما يكون عنده باع فلكي وباع اجتهادي، أيضا الخروج بنتيجة سديدة متينة كأنما شبه، إذا كان استفاضة أخو بحث آخر، شهرة عظيمة في الهلال، في رؤية الهلال نعم، أما إذا كانت لا فيها غيوم ملبدة وكذا أبدا، يعني لابد يكون عنده تضلع الجانب الفلكي والجانب الاجتهادي، وجانب ثالث بعد ممارسات طويلة المدى. أما حتى الفلكيين يقبلون في باب الهلال القمر خصوص هلال القمر من بين البحوث الفلكية الأخرى هكذا في تعقيد. بس على كل المكلمة في هذا نرجع إلى هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو يعني بحث إثبات الهلال بحث رياضي صناعي اجتهادي معقد إذا لم يكن استفاضة شديدة، إذا كان استفاضة متوسطة كذا فلان إثباته نفيا إثباتا يريد له دقة صناعية اجتهادية مع نشوة موضوعية. ولذلك تقريبا تسالم المشهور، دققوا، تسالم المشهور الفقهاء، دعني عن المعاصرين كلامي في طبقات الفقهاء عشرة قرون، تسالم مشهور عشرة قرون من الفقهاء جلهم أو كلهم تسالموا على ماذا؟ على أن إثبات الهلال من صلاحيات الحاكم الفقيه، يعني مع أنهم شبه موضوعية لكنها توكل استنباطا إلى الفقيه، غير الفقيه إذا بشكل إذا لم يكن بشكل واضح بين صعب عليه. مقصود هذا شاهد من أمثلة الدعوة السلخوية وهو متينة، وهو أن استنباط في الموضوعات المستنبطة، يعني شبه الموضوعية في الموضوعات في المستنبطة، هذه عمل خاص بالمجتهد، ما يلتفت يا القيود فيه زايد قاصر أصعد انزل، القيود الاجتهادية ما يلتفت إليه غير المجتهد. فإذا يصر السلخوي بأن القواعد الفقهية استعان بها والعمل بها في الشبه الموضوعية فضاع الشروط الحكمية هي استنباط حقيقة استنباط وحقيقة خاصة بعمل المجتهد يصب سيقول خلافا لأستاذ النائمي ومعلم الأمر متين الكلام لازال فيه تتمات صناعية دقيقة معقدة غامضة من استعجل من هذا من البحوث المهمة في النمط الرابع من الاستنباط وهو على قسمين بعد هذا النمط الرابع لكي نواصل إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.